صباح الخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
كان درسنا أمس في اقتضاء وجوب الشيء لحرمته ضده، والذي كما قلنا قد يعنى بعناوين أخرى، أنه هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. وقلنا بأن البحث في مقامين، بلحاظ أن الضد المبحوث عنه في علم الأصول هو الضد المعنى الأعم الذي يشمل الضد العام الذي هو بمعنى النقيض، والضد الخاص الذي هو بمعنى الضد المنطقي. فلذلك عبرنا عنه بالضد المعنى الأعم. وعلى هذا الأساس لابد من البحث حول الضد بالمعنى العام والضد بالمعنى الخاص. وقلنا أمس أنه هل الأمر بالشيء أو وجوب الشيء يقتضي النهي عن ضده العام؟ يعني لو أمر المولى بالصلاة، هل أمره بالصلاة يعني حرمة ترك الصلاة أم لا؟ بينا أن بعضهم ذهب، بل لعله المشهور، ذهب إلى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، واستدل أمس كما قلنا ببعض الأمور، يعني إما تكون دلالة الأمر على ذلك من خلال الدلالة المطابقية، يعني على نحو العينية، أما عن نحو الجزئية أي الدلالة التضمنية، أو عن نحو التلازم بلحاظ الدلالة الالتزامية. وقلنا بأن الشهيد الصدر ناقش في هذه الأمور كلها، وقال في هذه الحالة لا شيء من مما استدل به على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بتام، وعليه لا نقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. هذا أمس تكلمنا عنه. الكلام اليوم حول المقام الثاني من البحث، والمقام الثاني يرتبط بالضد الخاص. وقلنا الضد الخاص هو عبارة عن ذلك الفعل الوجودي، كان الضد العام هو فعل عدمي. هذا الفعل الوجودي الذي لا يجتمع مع المأمور به، بحيث نريد أن نبحث أن هذا الفعل المأمور به إذا كان عن نحو الوجوب، هل يقتضي أن يكون ذلك الفعل الوجودي محرم أو ليس بمحرم؟ من خلال المثال، يعني عندما يقول المولى أزل النجاسة عن المسجد، هذا أزل النجاسة فعل هو وجود صحيح، فعل مأمور به، والأمر يدل على ماذا؟ على الوجوب، فيجب على المكلف أن يزيل النجاسة. ما هو الفعل الوجودي المضاد لهذا الفعل، لهذا الأمر حسب المثال؟ الصلاة. فيقول له في هذه الحالة أزل، في المقابل هناك فعل يمنع من تحقق هذا الأمر، يعني يمنع من تحقق الإزالة. ما هو حسب الفرض؟ هو الصلاة. فالصلاة حينئذ تكون ضد خاص لمن؟ للإزالة. لماذا؟ لأن فعل وجودي لا يجتمع، هكذا نقول نحن، لا يجتمع مع الفعل المأمور به. فحينئذ هل أمر المولى بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة أم لا؟ هذا هو محل الباحث. وقد استدل على ذلك بدليلين، أو بعبارة أخرى تمسك لأجل إثبات أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، الذي هو ضد منطقي، يعني ضد بالخاص. لماذا؟ للإزالة. هل الأمر بالإزالة يقتضي أن تكون الصلاة محرمة أم لا؟ تمسك لإثبات الحرمة بمسلكين، المسلك الأول المعروف بمسلك التلازم، والمسلك الثاني بمسلك المقدمية، أو بعبارة أخرى استدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو عبارة عن تمسك بمسلك التلازم، والدليل الثاني هو عبارة عن تمسك بمسلك المقدمية. فنحن الآن من خلال طبعا درس ثالثا بالطعام ولكن يحتاج إلى توجه. المقام الثالث، ما هو في الضبط؟
الخاص.
لا، في الضبط الخاص يوجد عندنا ماذا؟ دليلان على أن الأمر بالشيء ماذا؟ يقتضي النهي عن ضبطه الخاص. بعبارة أخرى، أي أن الأمر بالإزالة يقتضي ماذا؟ النهي وتحريم الصلاة باعتبارها ماذا؟ ضبط خاص للإزالة. الدليل الأول، ما هو؟ التلازم. الدليل الثاني هو المقدمية، أو بعبارة عن مسلك عبر أنتم مسلك التلازم مسلك الأمر. مسلك التلازم، ما معنى مسلك التلازم؟ مسلك التلازم يريد أن يثبت أن الضدين لهما حكم واحد، يعني بعبارة أخرى أن الضد بما أنه متلازم مع ضده، هكذا متلازم مع ضده مثلا أو عدم الضد. المهم أنه نريد أن نثبت هذه الفكرة، أنه عندنا ضدان أحدهما ثابت والآخر ثابت، يعني ثبت الأول هكذا نقول نحن، يعني ضد، لأن سيتضح أن هذه الفكرة لابد من مقدمتين ولكن أريد أن أقربها فقط، وهي أنه لو عندي ضد، عدم الضد لهذا الضد متلازم مع ضد آخر، متلازم وين وجودا، فإذا كانا متلازمين وجودا فهما متلازمان حكما. ما معنى ذلك؟ يعني بمعنى إذا وصلت إلى درجة وأثبتت أن يوجد عندي ضد ملازم للضد الآخر من حيث الوجود، يعني كلما وجد الضد الأول وجد الضد الثاني، هذا يقتضي أنه إذا كان الضد الأول له حكم وهو الحرمة مثلا، لابد أن يكون الحكم الضد الثاني لا محرم. هذا يتضح من خلال هذه النقطة، نحن نريد أن نثبت حرمة الضد الخاص. فليتضح الآن فقط أنا الباب حتى أهيئكم للفكر. المسلك التلازم لابد أن لا ننسى، نريد أن نثبت حرمة من؟ حرمة الصلاة، هذا هو الأساس، نريد إثبات حرمة الصلاة. فمن خلال مسلك التلازم قالوا بأنه لو طبقنا مسلك التلازم لوصلنا إلى هذه النتيجة. كيف يمكن بيان مسلك التلازم؟ قالوا بأن مسلك التلازم عبارة عن دليل مؤلف من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى التي اقترحها أولا، ما هي؟ أن الضد العام المقدمة الأولى ماذا تقول؟ أن الضد العام للواجب حرام، يعني خلينا نثبتها بمثال، يعني أن الإزالة واجب صحيح، ترك الإزالة محرم، الضد العام للواجب دي لماذا؟
لأن ضد العام
لماذا؟ لا ليس ملازم
بالتوجيهات الثلاثة
لتقدم عندنا سابقا لأن الأمر بالشيء الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ضده العام لأن الأمر بالشيء يعني الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ضده العام صحيح؟ أمس الذي أثبتناه فلذلك قلنا بأن ثالث الإزالة الذي هو ضد عام الإزالة محمد مقدمة الأولى واضح؟ هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية مقدمة الثانية ماذا تقول؟ تقول المقدمة الثانية إن الضد الخاص ملازم لمن؟ ملازم لل ضد العام للضد العام كيف ملازم للضد العام؟ فأنت أيضا من هذه كيف ملازم؟ الإزالة الإزالة واجبة صحيح؟ الآن إذا أراد المكلف أن يثبت الإزالة أراد ترك الإزالة ترك الإزالة لماذا ملازم؟ إذا شخص لا يريد الإزالة ما هي الأفعال التي يفعلها؟
يصلي ينام
أحسن ينام يأكل يطالع يلعب صحيح؟ فأصبح ضد الخاص للإزالة ما هو؟ حسب الفرض الصلاة فإذا تحقق منه الضد العام ملازم للضد العام هو الضد الخاص فالضد الخاص ملازم للضد العام لأنه لو ترك الإزالة فإما أن يصلي وإما أن يلعب أو يأكل أو يدرس أو مشاكل ذلك فأصبح وهذه كلها أضداد خاصة لمن؟ للإزالة فأصبح الضد الخاص ملازم لمن؟ لترك الإزالة ليه؟ ضد العام يعني لترك الإزالة هذه المقدمة واضح؟ الآن بدأ مسلك التلازم يبين إذا كان الضد الخاص ملازم للضد العام الضد العام حتى بالفرض ما هو؟
محرم
وملازم المحرم محرم هذا هو الذي نقول مسألة التلازم ثبت عندي ضد هذا ضد العام وهذا الضد ملازم لضد آخر وجودا بحيث كلما وجد ضد العام وجد ضد الخاص بحسب الفرق فإذا كان الضد محكوما بحكم فملازمه فما هما متلازمان وجودان هما متلازمان حكمان المقدمة الثالثة المقدمة الثالثة تقول إن كل ما هو متلازم أو متلازمان ملازم للحرام كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام الضد الخاص ملازم للضد العام وضد العام حرام فالملازم له حرام فثبت عندي نتيجة ثبت أن الصلاة التي هي ضد خاص للإزالة ما هي؟
محرمة
فمحرمة يعني صار عندي الأمر بالشيء أمر بالإزالة اقتضى ضد يعني حرمة الصلاة عن ضد الخاص ثلاثة مرات اتضح الآن من خلال عرض المقدمات التفتوا إلى المقدمات واحد اثنين ثلاثة بالنسبة للمقدمة الثانية لا إشكال ولا ريب لأن ترك الإزالة وأشرنا إليه سابقا عندما أنكرنا أن يكون أحد الضدين مقدمة آتي هذا في الدليل الثاني أن أحد الصدين مقدم للضد الآخر، وقلنا لا يعقل أن يكون ترك الإزالة على لفعل الصلاة فعل. لماذا؟ لأنه قد يترك الإزالة ولا يصلي، قد يترك الإزالة ويذهب للعب أو للتكلم أو لأي شيء آخر، فلا إشكال ولا في صحة المقدمة الثانية. فالمقدمة الثانية أنه طبعا الآن قد يناقش فيها، لكن نحن نتكلم الآن وفق هذا الكلام، يعني لا نريد المناقشة في المقدمة الثانية، نسلم بالمقدمة الثانية ونقول بأنه لا إشكال ولا ريب بأن ترك الإزالة ملازم لمن ليصلي ينام يأكل يطالع يلعب، فلا نريد أن نناقش فيها، وإن نوقش فيها يعني المقدمة الثانية نوقش أيضا في صحتها، ولكن هنا نحن لا نريد المناقشة في صحتها، نقول هي صحيحة صحيح. فيبقى عندنا المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، يكفي لبطلان هذا الدليل نقص إما المقدمة الأولى أو المقدمة الثانية. وتقدم عندنا صالح المقدمة الأولى، يعني هذا الدليل على ماذا مبني؟ مبني على أن الأمر بالشاهد يقصد النهي عن ضده العام، المقدمة الأولى ضد العام الواجب حرام، لأن الأمر بالشيء يقصد النهي عن ضده العام. وقد تقدم عندنا أمس بطلان هذا المسلك، حيث قلنا بأنه لا دليل عندنا على أن الأمر بالشيء يقصد النهي عن ضده العام، فمقدمة الأولى باطلة وبطل الدليل. ولكن أيضا لو قلنا بما قال المشهور وأن الضد العام منهي عنه لكون لكونه ضدا بشيء مأمور به، إلا أن المقدمة الثالثة قدامنا ما هي؟ دعوى مسلك التلازم، وهو أنه الملازم للحرام هو حرام، دعوى أنه كل ما كان متلازمان وجودا، يعني كل ما كان شيئان متلازمين وجودا فهما متلازمان حكما. هذه الدعوة لا دليل عليها، كما يعبر الشيخ الصدر، لا وجدان ولا برهان، يعني لا الوجدان يساعد عليها ولا البرهان. أصحاب هذا المسلك ادعوا هذه الدعوة، أنه إذا كان عندي ضد ملازم لضد آخر وجودا فهما متلازمان حكما، بحيث أن الضد الآخر لابد أن يكون محكوم بنفس الحكم المحكوم به ملازمه. يقول ما هو الدليل؟ لا دليل عليه. هل الوجدان يحكم بذلك؟ أيضا الوجدان لا يحكم بذلك، بل يوجد عندنا منبهات على بطلان هذا. وما هو مثلا؟ هذه كتبتمه؟ مثلا يحرم، هذا منبه يكفينا منبه واحد، لأنه كما قلنا لا برهان ولا وجدة، يحرم استقبال القدمة أثناء التخلي، فقط ما تكون هذا الحكم. ما هو ملازم هذا الأمر؟ إذا كان يحرم عليه استقبال القبلة صحيح، ما هو ملازمه؟ ملازمه إما أن يتوجه إلى الشمال أو يتوجه إلى اليمين أو يقف على الأرض أو يقف على شيء آخر، فهناك ملازمات وجودية كثيرة. يعني الآن إذا شخص يحرم استقبال القبلة، استقبال القبلة كلنا نحن قد يلازمه أنه يقف على الأرض، ألا يلازمه وقف على الأرض؟ صحيح؟ يعني الآن هو يجب الأساس ما هو؟ أن لا يتوجه، حتى نقولها لا يتوجه، فيحرم استقبال القبلة. لا يحرم استقبال القبلة، فلو استقبل القبلة يعني شو صار؟ عندي استقبل القبلة، هذه القبلة واستقبلها ففعل المحرم، فعل الحرام، صار هذا الفعل حرام. الآن عندما يقف هنا
وتوجه إلى القبلة. ألا يمكن أن يكون القبلة على طرف النفاس في الشرق وأقف على الأرض مثلا مد يده إلى هذه الجهة أو مد يده إلى هذه الجهة؟ فهناك أمور ملازمة لاستقبال القبلة. على بناء على هذه الفكرة لابد أن نحكم أن هذا الشخص الذي فعل حرام واستقبل القبلة، وقوفه على الأرض حرام، توجه رأسه مثلا توجه يده إلى الغرب مثلا حرام، هذا توجه هنا حرام، أكله أثناء التوجه حرام، شربه أثناء التوجه حرام. لماذا؟ لأن هذه الأمور ملازمة لمن؟ ملازمة للحرام. أنتم قلتم بأن ملازم الحرام حرام، وهل تلتزمون بأن الشخص الذي استقبل القبلة أثناء التخلي كل فعل يفعله هو حرام؟ لا أحد يلتزم به، لا يوجد لا أصولي ولا فقيه ولا إخباري ولا غيره يلتزم بهذا الحكم، يعني لا يلتزم به أحد، بل هو خلاف ضرورات. واضح؟ وهذا منبه على أن هذه القاعدة ليست بتامة، ليس دائما ملازم الحرام هو حرام. وعليه فإذا بطلت المقدمة الأولى لأننا لا نقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وبطلت المقدمة الثالثة وأثبتنا أنه ليس دائما ملازم الحرام حرام، فيكون مسلك التلازم ليس بتام، فلا يمكن أن يستدل على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص بمسلك التلازم. واضح إن شاء الله؟
شيخ هذا مثل ملازمة التاكل إذا لم يكسر بعدها هذا المثال مثل ذلك لم يكسر.
ليش؟
يعني ترك استقبال القبلة ملازمه
هو يحرم استقبال القبلة. صحيح؟ إذا يحرم استقبال القبلة هذا الشخص توجه إلى القبلة يعني خالف الحرام. صحيح؟ يعني معنى ارتكب المحرم مثل كلنا نحن يجب عليه الإزالة. هنا يجب عليه وماذا؟
ملازم هذا
يجب عليه أن لا يستقبل القبلة.
صحيح.
أثناء السكن واستقبل القبلة يعني ارتكب المحرم ارتكب الإزالة حتى نعمل مقارنة. أثناء استقباله للقبلة ألا يوجد عنده ملازمات أخرى؟ صحيح؟ ملازمات كثيرة من حيث الأكل والشرب والمطالعة وما شابه ذلك، هذه كلها أمور قد تكون ملازمة لاستقبال القبلة. هل يلتزم أحد بحرمتها؟ لا يلتزم، هو هذا الذي يريد أن يقوله.
يعني كل شيء يكون ملازما ليس بالضروري
أن يكون محكوما بنفس ملازم. طيب، وأما الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجوب الشيء لحرمته، يعني لحرمة من الهاء للضد الخاص بأحد دليلين. الدليل الأول وهو مكون من مقدمات، الدليل الأول يعني مسلك التلازم. المقدمة الأولى أن الضد العام للواجب حرام، فإذا وجبت الإزالة عن المسجد حرم تركها لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. المقدمة الثانية أن الضد الخاص ملازم للضد العام، يعني لازم ترك المكلف للإزالة، ما هو لازمه؟ أن يشتغل بفعل ما. إذا ترك الإزالة لابد أن يشتغل بفعل ما، فإما أن يصلي وإما أن ينام وإما أن يأكل أو يشرب أو مشاكل ذلك، وهذه أمور وجودية فهي أضداد خاصة، فالضد الخاص صار ملازما للضد العام. تأتي هنا القاعدة أن كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام، فبما أن الضد العام حرام بمقتضى المقدمة الأولى فملازمه الذي هو الضد الخاص وضد الخاص كالصلاة هو محرم، لأن الضد العام محرم وملازم الضد العام حرام، فيكون حينئذ تكون حينئذ الصلاة محرمة، فثبت المطلوب أن الأمر بالإزالة اقتضى حرمة الصلاة.
ويبطل هذا الدليل بإنكار مقدمته الأولى، حيث تقدم عندنا سابقا أنه لا دليل تام على كون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام كما تقدم، وأيضا بإنكار المقدمة الثالثة وهي أن كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام إذ لا دليل عليها، كما يعبر كما قلنا تعبيره في التقريرات لا برهان ولا وجدان عليها، فهذه دعوة بلا دليل وعهدتها على مدعيها، بل كما قلنا قد يطرح عدة منبهات على بطلانها. مثلا كما قلنا هذه أن استقبال قبل حال التخلي حرام، صحيح يحرم استقبال قبل حال التخلي، وله ملازمات عديدة لهذا الاستقبال، من ضمنها جعل المشرق على اليسار، هذه موجودة باللمعة وموجود أيضا بالكتب الفقهية أنه إذا استقبل ما معنى استقباله، استقباله ما معنى يعني استقبال القبلة، يعني في هذه الحالة يعني يجعل المشرق على يساره ويكون يمينه إلى الغرب، هذه طبعا في أماكن محددة، يعني يكون الغرب على يمينه والمشرق على يساره فيكون مستقبلا للقبلة. عليكم السلام. فحينئذ في هذه الحالة ماذا نقول؟ نفس هذا الفعل الذي هو جعل المشرق على اليسار، هذا الذي عبرنا عنه بهذه الطريقة، وجعل المغرب على اليمين حرام لأنه ملازم للحرام، وكذلك الأمر لابد من الالتزام بماذا؟ بحرمة الوقوف، هذا الوقوف ملازم للاستقبال مثلا. وما معنى أن نقول حرام؟ يعني يستحق العقوبة، فهل أحد يلتزم بأن جعل المشرق على اليسار يستحق العقوبة فاعله؟ لا، فهذه منبهات على أنه لا يمكن الالتزام بهذه القاعدة على إطلاقها، فيكفي مورد واحد حتى ننقد الكلية، لأنه كل ما كان ملازما أن كل ما هو ملازم الحرام هو حرام، فهذه موجبة كلية، نقيد الموجبة الكلية سالبة جزئية، فهناك ملازم للحرام ليس بحرام، هذا الذي قلنا، فحينئذ تبطل هذه الكلية إذ لا دليل عليها. هذا تمام الكلام في دليل التلازم. أما الدليل الثاني وهو مكون من مقدمات، هذا يحتاج إلى شوية المثال. انتهينا من الدليل الأول، الدليل الثاني، الدليل الثاني وما هو مثل المقدمية. أيضا هذا الدليل يتألف من مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى يقول هذا، الأولى يبتني على ثلاث مقدمات. الأولى إن ترك أحد الضدين مقدمة لمن؟ لوجود الضد الآخر، يعني عندي إزالة، مثال خلي دائما مثال، يعني مقدمة للضد يعني نحن عبرنا عن وجود الضد الآخر، عندي مثال هو الإزالة وعندي الصلاة، الصلاة ضد الإزالة، هذه مثال. نحن ماذا نريد أن نثبت؟ هذه دائما هذا تفكير منطقي رياضي، يعني لابد أن يكون عندي أولا نريد أن نثبت بطلان الصلاة، حرمة الصلاة. ما معنى حرمة الصلاة؟ يعني معنى أن الأمر بالإزالة اقتضى حرمة الصلاة، فنحن بصدد إثبات حرمة الصلاة نريد من خلال هذا الدليل أن نتوصل إلى حرمة الصلاة، وطبعا إثبات الحرمة يكفي أن نثبت النهي عن الصلاة. أنا ترك أحد الطبين مقدم لوجود الآخر، هكذا يبدو، يعني
ترك الإزالة مقدما لمن؟ لفعل الصلاة. هذا المثال، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية مقدمة الواجب، ماذا؟ واجب ترك الإزالة مقدم لمن؟
لفعل الصلاة.
لفعل الصلاة ومقدمة الواجب واجبة، صحيح؟ الآن مثل طبعا شهيد الصدر حسب المثال عكس القضية. كيف عكس القضية؟
ترك الصلاة
أحسن، يعني حتى نمشي مع المثال حتى لا يصير فيه خطأ. نقول هذا ترك الصلاة، ترك الصلاة مقدمة لفعل إزالة، فترك الصلاة مقدمة لمن؟ لإزالة واجبة أم لا؟
واجب.
الواجب ما هو؟
الإزالة.
مقدمة الواجب؟
ترك
الصلاة. مقدمة الواجب واجبة، يعني أصبح عندي
ترك
الصلاة واجب. واضح؟ المقدمة الثالثة ماذا تقول؟ يعني هي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. إذا وجب ترك، إذا وجب إذا وجب ترك الضد، يعني مثل مين؟ الصلاة. إذا وجب ترك الضد الخاص، يعني الصلاة هي الضد الخاص، ترك الضد الخاص ماذا صار عندي؟ حرم نقيده، حرم نقيده. إذا وجب ترك الضد الخاص حرم نقيده، يعني خليني ترجمها بالمثال. إذا وجب ترك الصلاة حرم من؟ فعل الصلاة، لأنه ضد العام. نقيده يعني ضد العام، النقيد يعني ضد العام، ضد العام تقصد. حرم من؟ نقيد ترك الصلاة، من هو؟ ترك ترك الصلاة، يعني حرم من هو؟ ترك، حرم ترك ترك الصلاة. وما هو؟ أي حرم فعل الصلاة، حرم فعل الصلاة ثبت. وضح كيف هو مسألة المقدمية؟ الآن الكلام، كل الكلام في إثبات هذه المقدمات. أما المقدمة الثالثة هذه مبنية على ماذا؟
على حرمة ضد العام.
حرمة ضد العام. قد يأتي شخص ويقول تقدم عندنا سابقا ما هو؟ أن الضد العام لا دليل، أن ضد العام حرمة ضد العام لا دليل عليها إذا وجب الشيء فيبطل الاستدلال. الشيخ الصدر قال لا، حتى لو أنكرنا هذا المسلك وبالتالي بطلت المقدمة الثالثة فهذا لا يضر بدليل المقدمية، لأننا نستطيع أن نستغني عن مسلك عن المقدمة الثالثة. كيف نستغني عن المقدمة الثالثة؟ لأننا نحن ماذا نريد أن نثبت؟ الغاية ما هي؟ ما هو الثمرة؟ الثمرة من مسألة الاقتضاء ما هو؟ سيأتي عندنا في آخر الدرس أنه الثمرة عن ذلك، الثمرة ما هي؟ هي أنه هل يمكننا تصحيح الصلاة في مركات ضد الخاص؟ هل يمكننا تصحيح الصلاة على فرض ماذا؟ على فرض أن هناك ضد لها مثل الإزالة، يعني على فرض ترك الإزالة، على فرض ترك الإزالة هل يمكن تصحيح الصلاة ولو بالأمر التنكبي أم لا؟ واضح؟ هل يمكن تصحيحه أم لا؟ على فرض أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فهذه الصلاة منهي عنها، وإذا كان منهي عنها لا يمكن
الأمر بها حتى الأمر التركبي. لماذا؟ لأن منهي عنها وأمور بها يؤدي إلى اجتماع المتنافيين. هذه النتيجة وهذه الثمرة نستطيع أن نصل إليها من خلال المقدمة الأولى والمقدمة الثانية بلا حاجة إلى المقدمة الثالثة. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أن ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر يعني ترك الصلاة ماذا؟ مقدمة فعل ذلك، فترك الصلاة أصبح واجبا. إذا كان ترك الصلاة واجبا ومقدمة الواجب واجبا، فأصبح ترك الصلاة محكوما بمن؟ بالوجوب. فهل يعقل أن يكون فعل الصلاة محكوما لماذا؟ فعل الصلاة هل يعقل أن يكون محكوما أيضا بالوجوب؟
لا يمكن.
يعني يقول له اترك الصلاة نحو الوجوب وافعل الصلاة نحو الوجوب. حتى بالأمر الترتبي لا يمكن أن يكون فعل الصلاة محكوما بالوجوب. فاستطعنا من خلال المقدمة الأولى والثانية فقط، لأن المقدمة الأولى والثانية أثبتت لي أن ترك الصلاة هو الواجب، فلا يعقل أن يكون نقيده محكوما بماذا؟ بالوجوب، لأن هذا سيؤدي إلى اجتماع المتنافيين، واجتماع المتنافيين محال عقلا. فلا يمكن للمولى أن يقول له اترك الصلاة وافعل الصلاة، لأن سيؤدي إلى اجتماع المتنافيين. فيكفينا المقدمة الأولى والثانية للوصول إلى نفس النتيجة التي توصلنا إليها ما المقدمة الثالثة، وهذا يعني أن المقدمة الثالثة يمكننا الاستغناء عنها. فلذلك لا يمكن للقائل أن يقول يكفي بطلان المقدمة الثالثة حتى يبطل مسلك المقدمية، لا، حتى لو أبطلنا الثالثة فيبقى مسلك المقدمية قائم. لماذا؟ لأن قوامه وروحه في المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. أما المقدمة الثانية حتى بس لا أريد أن أطبق، فقط أريد أن أبين مقدمة الواجب واجبة. نحن ماذا نريد بها المقدمة؟ يأتي شخص ويقول أن قوام المقدمية على هذه المقدمة والمقدمة الأولى. إذا أطلنا المقدمة الثانية يبطل الاستدلال، يقول الشيخ الصدر له. فصاحب المعالم أشكل على هذا الدليل بماذا؟ بأننا لا نقول بأن مقدمة الواجب واجب. الشهيد الصدر يقول وأنا مع مقدمة الواجب ليست واجبة على مستوى الحكم والجعل، ولكنها واجبة على نحو المبادئ. فإنه قلنا نحن سابقا الوجدان حاكم بأن الشخص إذا أراد شيئا أراد مقدماته، إذا أحب شيئا أحب مقدماته. فيكفينا في هذا المقام أن المولى يحب الإزالة، صحيح؟ يحب الإزالة، فإذا أحب الإزالة أحب مقدماتها، ومقدمات الإزالة ترك الصلاة. ترك الصلاة، فترك الصلاة يكون محبوبا. فلو أمر به المولى ولو بالأمر الترتبي لأدى إلى أن يكون الأمر الترتبي محبوبا. فصار ترك الصلاة محبوب وفعل الصلاة محبوب، هذا أدى إلى أن الصلاة بما هي الصلاة مجمع للمحبوبية وللمبغوضية، وهذا تقدم عندنا في باب اجتماع الأمر والنهي أنه محال. فلذلك نحن في هذه الحالة نقول مقدمة الواجب واجبة من حيث المبادئ لا من حيث الحكم والجعل. فالمقدمة الثانية تامة. كل الكلام الآن وين يصير؟ كيف يمكن أن نثبت أن أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر؟ هذا هو محل النزاع أشرنا به سابقا، وسيأتي توضيحه غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. أحكم الله. راجعوا جيد حتى نمشي، ولطيف شوي ولكنه مهم.
الذي
أنكره شخص معاك أنه كون
المقدم
كون
وجود مقدمة
الواجب واجب. نحن التقطنا من ذلك أنه لا دليل على أن مقدمة الواجب واجب، فبطلت المقدمة الثانية بطل الدليل. يقول الشهيد الصدر لا يبطل الدليل. لماذا؟ لأن نحن أيضا لا نقول بأن مقدمة الواجب واجبة من حيث الجعل والحكم، ولكن من حيث المبادئ فإن المبادئ تسري من المقدمة إلى المقدمة بحسب الوجدان طبعا.